فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها اللهم أمين يا رب العالمين أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش أهلا ومرحبا شيخي الكريم
أهلا ومرحبا حياكم الله يا أستاذ أحمد
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
بارك الله فيكم
وفيكم بارك الله رب العالمين المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات نحن في انتظار اتصال حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى ومعي بعض الأسئلة شيخ الكريم أخونا يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي الصغير رضع من امرأة وهذه المرأة عندها بنت فهل يجوز لي أن أتزوج هذه البنت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد نقول للأخ السائل نعم يجوز لك أن تخطب هذه البنت وأن تتزوجها لأنك أنت وهي لم تجتمع على ثدي واحد أو على لبن واحد إنما هي تحرم على أخيك فقط فهو أخوها من الرضاعة لكونه رضع من أمتي أما أنت فلا علاقة لك بهذه الرضاعة هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي
عليه الصلاة والسلام سؤال الأخ أرسله ولكن يبدو أنه ما استمع إلى الإجابة فأرسله مرة أخرى يقول أعمل في العاشر من رمضان وبعد صلاة الظهر يقوم بعض الإخوة ويعني يقيم الصلاة صلاة العصر جمع وقصر ونحن جميعا من الشرقية وبعضنا من القاهرة وبعضنا من الإسماعيلية فهل هذا الفعل صحيح وجزاكم الله خير نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد إذا كانت المسافة إلى العاشر من رمضان من محلات إقاماتكم هي مسافة سفر معتبر وهو ما قدره الفقهاء بأربعة وثمانين كيلو مترا ففي هذه الحالة يجوز لكم أن تأخذوا برخصة المسافر إذا أراد القصر قصر وإذا أراد الجمع جمع لكن إذا كنتم تصلون في محل عملكم صلاة إقامة يعني صلاة كاملة الظهر أربعا والعصر أربعا والمسافة دون مسافة القصر فإنه يجوز لكم بين الحين والحين أن تجمعوا بين العصر والظهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك مرة من غير سفر ولا خوف ولا مطر رجاء أن يرفع الحرج عن أمته عليه صلوات الله وسلامه ولا يكون هذا هو الفعل الدائم حالة ما إذا كانت المسافة ليست مسافة سفر معتبر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
أهلا ومرحبا تفضلي
أنا كنت سألت الشيخ سؤال امبارح بس الخط قطع
طب ارفع الصوت من فضلك اتفضلي
بقول لحضرتك أنا عندي ابني في الجيش بس هو بيشرب سجاير بس يعني أنا بساعده بفلوس لأنه هو مش بيعتمد على أكل الجيش يعني بياخد من الكانتين وكده بس أنا مش عارفة عن كتر الفلوس اللي أنا بديها له دي
طيب.
انا بساعده على شرب السجاير بس انا بديها له بنيه ان هو يستعين بأكل
هو الشيخ اجابك بس لا باس نعيد السؤال مره اخرى حاضر في سؤال تاني
لا شكرا جزاك الله خير
وياك مع السلامه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نعم شيخي الكريم متعكم الله بالصحه والعافيه اجابه السؤال الاخت عندها شاب ربنا يصلحه يا رب العالمين لعله يدخن، صلى الله أن يتوب عليه، وهي تعطيه مالا ليس للتدخين ولكنه يشتري به أحيانا بعض الدخان، فما حكم هذا المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني قد أجبنا أختنا السائلة قبل ذلك حين قالت أنه للأسف الشديد لا يعتمد على نفسه، إنما هو متواكل، فطارة يعمل وطارة يترك العمل. وقلت لها يومئذ أن كثرة إعطاك له من الفلوس والأموال هذا سيزيده تواكلا إنجاز التعبير، وسيزيده اعتمادا عليكم في الإنفاق، وبالتالي لن يستمر في عمل، إنما سيبقى هكذا مرة يعمل ومرات لا يعمل. بالإضافة إلى أن هناك أمرا آخر ينبغي أن ننظر إليه، ألا وهو أن إعطاؤه هذه الأموال وهو عاطل من غير عمل، فضلا عن أنه يورثه الكسل والتواكل، أيضا هو يستعمل هذا المال أو جزءا منه على الإنفاق على الدخان، وربما على رفقة وصحبة سوء أيضا. ولذلك إن كان ولا بد من إعطائه فلا بد أن تعطوه شيئا يسيرا جدا، لا يكفيه أن يشتري دخان وأن يشتري سجائر وغيره، إنما إذا كان مثلا على سبيل المواصلات رايح جاي ولا غيره، وكذا كذا هو يأكل ويشرب في البيت، لأن كثرة النفقات في يده ستكون مفسدة له. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت تقول كنت أنا وزوجي نعمل عمرة، وحدث لنا حادث، توفى زوجي أو توفي زوجي الله يرحمه ويغفر له يا رب، وكنت معه في نفس الوقت، هل هذا فيه عدم رضا أنني لم أمت في هذه الأراضي المباركة؟ نعم شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا نسأل الله عز وجل للمتوفى أن يسكنه الله عز وجل فسيح جناته، وأن يغفر له، وأن يرحمه رحمة واسعة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونقول لأختنا السائلة نسأل الله أن يزيدك صبرا واحتسابا ورضا وقبولا بقضاء الله وقدره. أما كونك لم يقدر الله عز وجل لك الموت في هذه السفرة أو في هذه الأراضي التي يعني كنت فيها وهي الأراضي المقدسة، فهذا السبب فيه أولا أنه لم يأتي أجلك بعد، فمن جاء أجله قبض، وأما أنت فأمهلت إلى أجلك. ومسألة الموت في الأراضي المقدسة ليست فيها من الآيات والأحاديث ما يدل على فضلها أو على تبشير أصحابها، خاصة أن هذه الأراضي مات فيها الصالح ويموت فيها الطالح أيضا، فأبو جهل وأبو لهب وهؤلاء الطواغيت في قريش ماتوا في نفس هذه الأراضي المقدسة، وكانوا يسكنون بلد الحرم الشريف، ومع ذلك لم يغني عنهم هذا من الله تبارك وتعالى شيئا. فهذا أمر لا علاقة له برضا الله ولا بغضبه، إنما علاقته المباشرة أولا بأنه لم يأتي آجلك بعد، والله تعالى يقول فإذا جاء آجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارنا وأن يبارك في أعمالنا، هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من الصحابة من ماتوا في أراضي بعيدة جدا،
نعم، في بلاد الفرس والروم، نعم،
بعيدة جدا عن هذه البلاد المقدسة. نعم شيخ كريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
أهلا ومرحبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي ثلاث أسئلة تتركز في موضوع واحد اللي هو صيام النفل.
صيام النفل، حاضر.
هل لو جه الجمعة والسبت والحد في مشكلة ان انا اصومهم؟
متتاليين
او احد ايام، يعني جه خميس جمعة سبت او
طيب.
او يعني جه يوم من الثلاثة دول في الوسط يعني.
مفهوم.
وبعدين انا عندي السكر، فهل لو فطرت يوم فيهم اعوضه في يوم تاني، صح ان انا اعوضه في يوم تاني ولا ان انا ما صوموش؟
حاضر.
السؤال الثالث لو سمحت برضو يتعلق بنفس الموضوع، هل في حديث كراهه صيام الجمعه والحد وتحريم منع ومنع صيام السبت، ولا ده غير ضعيفه وغير مش موجود يعني؟
حاضر،
جزاكم الله خير. السلام عليكم.
وإياك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. نعم شيخ الكريم، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم. نجيب الأخ المتصل، لو صام الجمعة والسبت والأحد هل في ذلك شيء شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد خلينا نجيب على أسئلة الأخ مع بعضها الثلاثة أسئلة إنها مرتبطة بعضها ببعض. فأقول للأخ السائل بارك الله فيك، نعم ورد النهي عن إفراد يوم الجمعة وحده بالصيام، وورد النهي أيضا عن إفراد يوم السبت وحده بالصيام، فأما حديث الوارد في يوم الجمعة فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبلها أو يوما بعدها، فإفرادها هو المنهي عنه. أما إذا صمنا الخميس مع الجمعة أو الجمعة مع السبت فلا بأس في ذلك. وكذلك ورد النهي عن إفراد يوم السبت، ففي حديث الصماء رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، بينما ثبت عنه أنه صام السبت في النافلة عليه الصلاة والسلام، لكن ليس وحده، إنما مع يوم قبله أو مع يوم بعده. ونحن لو تأملنا حديثه عليه الصلاة والسلام: لا تصوموا الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبلها وهو الخميس أو يوما بعدها وهو السبت، فدل ذلك على مشروعية أن يصوم الإنسان الجمعة مع السبت، وأن يصوم الإنسان السبت مع الجمعة، فكلاهما ثنى الآخر. كده لا أفرضنا الجمعة ولا أفرضنا السبت، إنما صمناهم مجتمعين، وفي هذه الحالة الصيام هذا مباح ومشروع ولله الحمد والمنة. وبالتالي لو جاء الجمعة والسبت في مجموع صيام واحد منا، مثلا صوم الأيام الستة من شوال على سبيل المثال مثلا، أو هيصوم الأيام القمرية وطلعت الأيام القمرية الجمعة والسبت والأحد أو الخميس والجمعة والسبت، هل يمكن أن طبعا نصومها ومن غير حرج ولا عنة ولا مشقة ولا كراهة؟ طيب لو جاءت هذه الأيام في الأيام التسعة الأول إن شاء الله من ذي الحجة، وهي ستدخل علينا قريبا إن شاء الله عز وجل، هل نصومهم في النافلة؟ أيوة نصومهم ما دمنا نصوم الجمعة والسبت، أو نصوم الخميس مع الجمعة. المهم ألا نفرد الجمعة بصيام وألا نفرد السبت بصيام، إنما نصومهم من ضمن صيام نصومه، وليكن يوما قبله أو يوما بعده. أما سؤال الأخ الأخير وهو أنه عنده السكر ويمكن أن يفطر يوما في هذه الأيام النوافل التي يتنفل بها ويتطوع بها، فهل يلزمه بعد ذلك إعادة هذا اليوم؟ أقول للأخ السائل: لا يلزمك على سبيل الفرض إلا أن يكون الصوم صوم نذر، ففي هذه الحالة النذر ده مفروض أنت فرضته على نفسك، فلو أفطرت في أيام النذر الذي تصومه لأي سبب كان فالواجب عليك أن تقضي هذا اليوم، أو أن يكون هذا الصيام أو هذا الإفطار الذي أفطره بسبب المرض والسكر وغيره في صيام فريضة، فيجب عليك في هذه الحالة أن تقضي هذا اليوم مرة أخرى بعد ذلك إن شاء الله. أما في صيام التطوع والنفل كالذي يسأل عنه الأخ، فإنه لا يجب عليه، ليس فرضا عليه أن يقضي هذا اليوم، لأنه هو أصلا نافلة وتطوع وليس فرضا واجبا، إلا أن يستحب هو لنفسه ذلك إكمالا لأجله، ففي هذه الحالة نقول أحسنت وبارك الله فيك، أنت تريد أن تكمل أجرك فاستحببت أن تقضي هذا اليوم الذي أفطرته في أيام صيام النفل والتطوع، هذا من تلقاء نفسك، إن فعلته أجرك محفوظ عند الله عز وجل، وإن لم تفعله فلا حرج عليك والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد.
لك الشيخ أحمد والشيخ أحمد والشيخ شعبان، بارك الله فيك جزاكم الله خير.
وإياك
فضلت الشيخ. معايا سؤالان. السؤال الأول: من نسي أن يصلي صلاة الضحى أو نام عنها يعني أن يصلي في وقتها، هل يجوز له أن يقضيها بعد صلاة الظهر صلاة الضحى؟ يعني من نسيها هل يجوز له أن يقضيها بعد صلاة الظهر وهي لا تقضى؟
السؤال الثاني
السنن الرواتب زي سنة الظهر والمغرب، الأفضل يعني الراجل يصليها في المسجد مع الصلاة، ولا الأفضل ليه أن هو يصليها في البيت يعني بعد ما يروح؟ يعني
الأفضل
تصلي في المسجد
والأفضل
تصلي في البيت بالنسبة
للرجل. حاضر، أمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل معنا اتصال آخر؟ نعم شيخي الكريم، متعكم الله بالصحة والعافية. من أسئلة صفحة القناة على الفيسبوك شيخي الكريم: هل يجوز الرجوع في الطلاق المعلق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد
الحديث.
إذا كان الطلاق المعلق بلفظ صريح فإنه لا يجوز الرجوع فيه ولا يملك صاحبه ذلك، إنما لو كان بلفظ كناية وما قصد به الطلاق فإنه يجوز في هذه الحالة أن يرجع فيه وأن يكفر عن اليمين بإطعام 10 مساكين إن استطاع، وإلا فإنه يصوم عنه 3 أيام متتابعة أو متفرقة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أيضا عندي ذهب مقداره، الأخت تقول مقداره حوالي 88 جراما، هل عليه زكاة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا كان هذا الذهب من عيار 24 فإنه يجب عليها الزكاة فرضا قولا واحدا، لأن مقدار النصاب في الذهب العيار 24 هو 85 جراما وهي عندها 88. أما إذا كان الجرامات اللي عندها أو الذهب اللي عندها من عيار 25 فإن الأحوط أن تؤدي عنه الزكاة، لأن بعض أهل العلم من المعاصرين يقدرون نصاب الذهب على عيار 21 باعتباره الوسط بين 18 والأربعة وعشرين، وهم يقولون خير الأمور الوسط، وبالتالي في هذه الحالة فالأحوط لك أن تؤدي عنه الزكاة احتياطا إذا كان من عيار 21. أما إذا كان من عيار 18 أو 16 فإنه لا يجب عليك الزكاة فيه لأنه أدنى من النصاب بكثير، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أخي كريم، تفضل.
لو أنا مثلا دخلت المسجد قبل صلاة المغرب كده بدقائق بسيطة، ففي هذا الوقت لا يجوز ان انا اصلي يعني في ركعتين تحية المسجد او كده، فباخش بتوضا مش عارف اجلس او اصلي.
حاضر.
والسؤال الثاني، هل القلائد التي تلبس يعني حرام ايا كان نوعها حتى لو كان بها اسم الله او اسم الرسول
عليه الصلاة والسلام؟ السؤال مرة اخرى.
لا سلام، شكرا.
السؤال تاني، القلائد. طيب حاضر، قلائد، فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية. الأخ محمد يسأل، لو نسي صلاة الضحى أو نام عنها هل يقضيها بعد صلاة الظهر شيخ كريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، قال بمشروعية قضاء النوافل عامة إذا تركها نسيانا أو تركها بسبب النوم كثير من أهل العلم، وقد ورد في هذا عموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو قوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا ينطبق على جميع الصلوات سواء كانت فريضة أو نافلة على حد سواء. ومنه أيضا ما ورد من حديث أمنا أم سلمة رضي الله عنها أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد العصر في بيتها، فأرسلت إليه جاريتها أن تسأله عن هاتين الركعتين وقد نهيت عن الصلاة بعد العصر، فقال عليه الصلاة والسلام: هما ركعتان كنت أصليهما بعد صلاة الظهر شغلني القوم عنها فصليتها الآن، أو كما قال النبي عليه صلوات الله وسلامه. ولذلك ذهب الشافعية وهم أوسط المذاهب في مسألة أوقات النهي عن الصلاة إلى القول بأن النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة المعروفة ينطبق على صلاة النفل المطلق الذي لا سبب له، أما الصلوات المسببة كتحية المسجد أو صلاة الجنازة أو سنة الوضوء أو صلاة الاستخارة أو صلاة نسيها كسؤال الأخ، فإن هذا لا ينطبق عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الصلاة في أوقات الكراهة. وهذا المذهب هو أوسط المذاهب وأعدلها، وهو الذي أعمل كل الأدلة هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم يا أختنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
بس بستأذن حضرتك في عدة أسئلة كده. هو أنا دلوقتي ببيع أجهزة كهربائية، ودلوقتي الزبون بيجي قدامي يقول لي مثلا إيه الألف عليها كام؟ أنا سمعت إن هو الألف ما ينفعش إن أنا أقول الربع التلف، انا اقول دي بكذا ودي قست بكذا. هو يعني حتم عليا يقول لي لا انا عايز اعرف هتاخدي قد ايه.
يعني هو مصر على انك تعاملي بالربا يعني ولا
يعني.
طيب
نعم.
شيخنا يجيبك. حاضر.
طيب والتاني سؤال انا بس
السؤال التاني.
السؤال التاني انا دلوقتي جوزي عنده عربية بالاجرة فبيجي ناس ياخدوه مثلا هو ما يعرفش مثلا اذا كان هم ايه بس يقولوا ايه ودينا الكنيسة مثلا وناس مثلا
ايوه. طب ماشي عاود الاتصال بارك الله فيك. نعم شيخ كريم متعكم الله بالصحة والعافية. السنن الرواتب في المسجد هل يصليها في المسجد افضل ام في البيت افضل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بالنسبة للنساء فإن الصلاة في الفرائض والنوافل الأفضل أن تصليها النساء في البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجد قومها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للرجال فالأصل في صلاة الرجال أن تكون الفرائض في المسجد وأن تكون السنن والنوافل في البيت، لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. فالأماكن الممنوعة من الصلاة نافلة وفريضة على حد سواء هي القبور، وبالتالي لا تجعلوا بيوتكم كالقبور فلا تصلون فيها فرائض ولا نوافل، إنما صلوا الفريضة في المسجد وصلوا النوافل في البيت. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للرجال. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم أيوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عود الاتصال بارك الله فيك. نعم شيخ كريم. القلائد لو التي ارتديها البعض لو عليها اسم الله او اسم الرسول صلى الله عليه وسلم فما حكم ارتدائها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. على العموم هذه القلائد المعاصرة للأسف الشديد لا تتناسب مع يعني هدي المسلمين ولا طريقة اهل الاسلام، انما هي كلها محدثات وأشياء يعني قلد فيها أبناؤنا وشبابنا وبناتنا الشرقيين والغربيين على حد سواء، كما قال عليه صلوات الله وسلامه أو حذر عليه الصلاة والسلام لا تتبعن سنن من كانوا قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن أي فمن غيرهم؟ فشبابنا قلدوهم في قصات الشعر وقلدوهم في التيشيرتات والباضيهات وقلدوهم في التبرج والسفور وقلدوهم في المشية وقلدوهم في الطعام والشراب، فلا يأكلون إلا بالشوكة والسكين والملعقة إلى آخره. وكل هذه من الأمور التي يكره للمسلم أن يتابع غير المسلمين فيها. أما القلائد بالنسبة للنساء على سبيل التزين لنفسها أو لزوجها فلا شيء في ذلك والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. معذرة لعل السائل يسأل ويقول يعني الأكل بالملعقة فيه كراهة؟
أنا بقول بالشوكة والملعقة والسكين ما قصدت الملعقة فقط.
لا الشوكة والسكين هي اللي فيها تشبه، وخاصة أنهم يأكلون بالشمال في الغالب. نعم نعم جزاكم الله خير شيخنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا. تفضل.
ازي حضرتك؟ أنا كنت والله بسأل عن لما صلى على النبي. في ناس جماعة عندنا في البلد مثلا لما صلى على النبي بيجمعهم فلوس، مثلا أنت عايز بضاعة، عايز موتوسيكل، عايز ذهب، عايز أي حاجة، ياخدوك يروح يشتروا لك الحاجة، فاهمني؟ وهم بيحاسبوا عليها وبعد كده بيقصدوها. فهل الموضوع ده يعني مش شايفه حلال ولا ايه؟ يعني هو يعني ايه ما
حتى بيقصدوا الذهب نفسه الذهب؟
اي حاجة، مفيش محل،
كل حاجة كل حاجة
هم بيبقى معاهم فلوس بس.
حاضر في امان الله. واضح
يعني ياخدوك عايز موتوسيكل، عايز عربية، عايز ذهب، عايز خشب، يروح يجيبه لك.
طيب شيخنا يجيبك. حاضر ان شاء الله تعالى. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخي الكريم. هل يجوز قبول الحلوى التي يهديها التلاميذ للأستاذ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني إذا جاء الموضوع في ملبسة ولا يعني شوكولاتاية ولا غيره فإن هذه أمور يسيرة قد يعفى عنها ولله الحمد والمنة، لكن الحديث أو الكلام عما هو أعم من هذا وأكبر وأكثر قيمة فإنه لا يجوز في هذه الحالة أن يهدى إلى هؤلاء المدرسين ولا الإداريين ولا الموظفين العموميين شيء من هذا، لأن هذا يدخل في معنى الرشوة، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا كله حين قال في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره، قال هدايا العمال رشوة. أما الأشياء اليسيرة يعني زي الألم مثلا، إدى المدرس ألم يعني ألم بجنيه، هذا لا يعد يعني شيئا سمينا عند الناس، ولا ملبسة بخمسين قرش ولا بشيء، فإن هذه الأمور يسيرة يعفى عنها والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا مصطفى، تفضلي.
أيوة حضرتك، ممكن أسأل بس سؤالين الشيخ؟
تفضلي.
طب السؤال الأول، لو سمحت عايز أعرف وقت صلاة العشاء، هل هو بعد منتصف الليل ولا بعد زوال الشفق الأحمر؟ ولو نوى شخصا على صلاتها بعد منتصف الليل ثم توفي قبل أداء صلاتها، هل عليه وزر؟ والسؤال الأخير، ما حكم استعمال الصابون وغيره في الاغتسال؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية. وسائل يسأل ويقول أنا أكل بالشوكة ولكن أكلها بيدي اليمنى وليس باليسرى، يعني هو يقطع ثم بعد ذلك فهو حدث له قلق عندما استمع من حضرتك وقلت نعم. إن فيها كراهة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. فهذه العادات بالطبع لم تكن عادات أهل الإسلام، يعني عادة الشوكة والسكينة هذه ليست من عادات المسلمين بالفعل، بينما اكتسبها المسلمون من اختلاطاتهم بغير المسلمين، من سواء في داخل البلاد العربية والإسلامية أو لما بيسافروا إلى الخارج، أو الآن الفضائيات ومواقع التواصل نقلت كل شيء على الهواء مباشرة لكل حدث وحديث على مستوى أرجاء الكرة الأرضية جميعا. والأولى بالمسلم إن هو يكون أكثر ارتباطا وتمسكا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا مانع أن يأكل المسلم بالملعقة، ولا مانع أن يقطع بالسكين الأشياء التي تحتاج إلى تقطيع، يعني مثلا الجماعة حطوا على المائدة دجاجة كاملة، يعني يمكن أن يستعمل السكين لتقطيعها ماشي. طب الحلوى والتورتات وغيره نستعمل السكين، أمال يعني هنقطع بصوابعنا ولا بإيدينا؟ يمكن أن نقطع بالسكين، استعمال السكين في هذا الأمر ليس ممنوعا، لكن اجتماع الشوكة والسكينة والملعقة دي سلوك واضح أنه هو كله مجلوب يعني من الخارج أو متأثر به ببلاد غير المسلمين. لكن هل يمنع أن أنا أكل بالملعقة؟ لا يمنع. طب أقطع الأشياء الكبيرة تحتاج إلى تقطيع بالسكين؟ أيوة عم أقطع، ما فيش مشكلة. طب ممكن أستبدل الملعقة بالشوكة في الأشياء التي تحتاج إلى مثلا الأكل بالشوكة زي بعض الحلويات مثلا؟ أيوة ما فيش مشكلة، لكن بلاش حكاية بقى التقطيع باليمين والأكل بالشمال وأخذ العادة كما هي، وإلا مش هتبقى إتكيت. يعني هو لو موجود في مجتمع متحضر راقي وقطع بشماله وأكل بيمينه سيعيب عليه جدا، وسيجد كل اللي على السفرة والمائدة مش كده مش كده، انت كده غلطان، انت اعمل. ويرشدوه الى تطبيق العادة كما اخذوها كاملة من الجماعة غير المسلمين. لكن احنا ممكن نهذب هذه العادة، ممكن نخضع هذه العادة لعادات المسلمين. طبعا ممكن، ودائما نقول انه هدي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير من هدي غير المسلمين هدي المسلمين واعرافهم وتقاليدهم. لكن هل يمنع انه يقطع بالسكينة وياكل بالشوكة ولا ياكل بالمعلقة؟ لا يمنع هذا ان كان هناك ما يحتاج الى تقطيع، ولا يكون الغرض من هذا مجرد التقليد الاعمى لهؤلاء أو البرستيج أو السلوك الراقي كما هو برستيج كثير من الناس إلا من رحم الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
أنا أم عمر اللي كنت لسه بكلم حضرتك من شوية.
تفضل يا عمر.
العربية دلوقتي اللي حضرتك كنت بكلمك عليها، هو دلوقتي بيجي له ناس يعني عايز يوصل ناس أماكن زي الكنيسة مثلا أو أفراح أو كده.
مفهوم، حاضر. نعم شيخ كريم، متعكم الله بالصحة والعافية. لو ده اخونا قال دخل المسجد انتهينا من هذا السؤال. هو الاخ بيبيع الاجهزه، ام عمر بتبيع الاجهزه وهي بتبيعها، يجي المشتري ويقول لها الالف عليه كام، الالف عليه كام، هي تريد ان تبيع له بالحلال وتشتري بالحلال، فتقول له فوري بكذا بالتقسيط بكذا، المشتري يريد ان يعرف كل الف عليه زيادة كام وفائدة كام.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اقول لاختنا السائلة حسنا ما تفعلين، انه التلاجة دي سعرها فوري بكذا وسعرها بالقسط بكذا، اما اللي يأتيك اللي يسأل على الالف عليه كام لا تجيبيه ابدا، ولو لم تتعاملين معه لكان خيرا لك وابرأ لذمتك، او ان تفهميه ان يرضخ وان يتفهم المعاملة المشروعة المباحة والطريقة الصحيحة التي انت تتعاملين بها، الا وهو انك بتشتري السلعة بمالك وتحوزيها عندك في محلك او في مخزنك او في البيت، ومن اراد ان يشتريها فوري فهي بكذا، ومن اراد ان يشتريها بالقسط فهي بكذا. هذا هو الصحيح الذي تفعلينه، ولا تقولي ابدا حكايه الالف عليه كام، لان هذا احتيال على قصه القرض بفائده. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاه والسلام. سؤال المشابه للاخ المتصل، وناس عندها مال وبيشتروا اي حاجه لاي حد، ويروحوا معاهم في المكان عايزين ذهب يشترونه، ثلاجه غساله اي شيء، ثم يقسطون، فما حكم؟
نعم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اما الذهب فلا يخضع الذهب ابدا الا لنوع واحد من طريقه البيع، الا وهو البيع الفوري يدا بيد، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد ومثلا بمثل سواء بسواء. فبيع التقسيط في الذهب حرام وهو ربا صريح، لا يجوز أن يفعلوه ولا أن يحتالوا عليه. أما بقية الأصناف كالثلاجات والغسالات والأدوات المنزلية والأخشاب والموبيليا وغير ذلك، فالشرط في طريقة البيع لمن لا يستطيع أن يشتري بالفوري أنه يتملك السلعة بماله ويحوزها عنده ثم بعد ذلك يبيعها على المشتري. إنما مسألة أنه يذهب هو والمشتري إلى محل البيع والزبون يختار السلعة والراجل التاني يدفع الفلوس ودفع مثلا الألف يرجع يحاسبه على الألف 1500 بالقسط، فإن هذه الصورة مبغوضة وهي صورة فيها نوع من الاحتيال على القرض. يعني بدل ما يديله الألف
ربا.
بدل ما يديله الألف عشان يشتري بالسلعة الفوري ويحاسبه عليه بألف ونص، إنما احتالوا بهذه الطريقة. لكن لو هو اشترى السلعة، الرجل صاحب المال اشترى السلعة وأصبحت بين يديه بالفعل ثم باعها للزبون بالفوري ولا بالقسط، هذا لا شيء فيه والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. لكن الذهب بأي حال لا يباع بالقسط،
الذهب ذكرناه في الأول
يدا بيد ومثلا بمثل. نعم شيخي، كان السيارة أجرة، هو سائق الأجرة، هل لابد أن يسأل أنت رايح فين، ولا هو في سبيل الله ماشي، الزبون بيركب بينزله، يأثم إن ذهب هنا أو هناك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لأختنا السائلة، هو لا يلزم كل سائق أن يسأل الزبون أين تريد، بل العرف جار على أن الزبون هو من يطلب من السائق أن يوصله إلى المكان الفلاني، لو سمحت أنا عايز أروح العتبة، لو سمحت أنا رايح التجمع الخامس، لا مش بلاش التجمع الخامس دي، انا رايح رمسيس، انا
يعني.
عشان احنا مش من اهل التجمعات الخمسه ولا الرابعه،
لا بأس يعني.
اذا اتيناها عابري سبيل فقط يعني. الشاهد انا عايز اروح المشوار الفلاني، طيب واحد طلع له قال له انا عايز اروح المعبد بتاع اليهود في حاره اليهود، يوصله؟ يوصل؟ مش حرام؟ لا مش حرام، ده مش تعاون معاه على اللي هو فيه؟ لا مش تعاون. ليه؟ لأنه لكم دينكم ولي دين، والشريعة كفلت لهؤلاء أن يبقوا على دينهم وأن يمارسوا شعائر دينهم، وحسابهم بعد ذلك على الله عز وجل. طب الثاني عايز يروح، والله عايز أروح الكنيسة الفلانية، يذهب به ويوصله للكنيسة وياخد فلوسه؟ أيوة يذهب ويوصله وياخد فلوسه. وصاحبنا ده لكم دينكم ولي دين، لأنه كفالة الإسلام لحرية هؤلاء في أن يبقوا على دينهم وأن يمارسوا شعائرهم في بيعهم أو كنائسهم، هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة ولا تحتاج منا إلى تفصيل ولا إلى بيان، وبالتالي ليس حراما أن يوصله إلى هنا أو إلى هناك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. هو بيأخذ حق التوصيلة.
أي نعم.
المسافة والبنزين، المسافة اللي قطعها. نعم شيخي كريم. الأخ يقول: ما حكم الجنسية الأوروبية مع العلم أني مقيم في أسبانيا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كره جماعة كثيرون من أهل الإسلام أن يقيم المسلم بين أظهر غير المسلمين في بلادهم إذا لم يكن معروفا بالتدين والالتزام والعلم الشرعي، لأنه يخشى عليه أن يفتن في دينه أو أن يفتن في سلوكه وأخلاقه. أما إذا كان المسلم متمسكا بدينه شديد الولاء والانتماء لإسلامه، حريصا على الإتيان بشعائر دينه والتمسك بأخلاق الإسلام والمسلمين، فإنه في هذه الحالة لا يخشى عليه الإقامة بين أظهرهم، بل ربما نقول إقامته بين أظهرهم سواء تجنس أو لم يتجنس وهو ثابت على دينه، فلعله أن يكون داعية بدينه وأخلاقه وسلوكه وحسن معاملاته إلى الإسلام، كما علمنا أن كثيرا من بلاد شرق آسيا وجنوب شرق آسيا وغيرها ما فتحت عنوة ولا فتحت بالغزوات، إنما فتحت عن طريق معاملة التجار المسلمين في سفرياتهم لأهل هذه البلاد وأمانتهم وحسن أخلاقهم معهم، فأحب هؤلاء وأحب دينهم ودخلوا في الإسلام. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الإنسان دخل المسجد قبل المغرب قبل الغروب، هل يا شيخ كريم يجلس أم يصلي تحية المسجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كانت المسألة معنا في نفس الحلقة منذ قليل، ألا وهي الصلاة في أوقات الكراهة التي وردت كراهة الصلاة فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تشرق الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن أهل العلم اختلفوا في أي صلاة أراد النبي منعها عليه الصلاة والسلام، وأوسط المذاهب هو مذهب الشافعية الذين قالوا النهي يسقط أو يرد على الصلاة النافلة نفلا مطلقا، أما الصلوات النوافل المسببة أي التي لها سبب فهي لا ينطبق عليها هذا النهي عن النبي عليه الصلاة والسلام. وذكروا أمثلة للصلوات المسببة كصلاة تحية المسجد مثلا، عشان كده نقول الأخ إذا دخلت المسجد في هذا التوقيت وتوضأت صلي تحية المسجد فأنت خارج عن نطاق النهي الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان جالسا في المسجد وتوضأ وأراد أن يصلي سنة الوضوء نقول هذه صلاة مسببة صليها وأنت لا تخضع بهذه الصلاة تحت نهي النبي صلى الله عليه وسلم. دخلت جنازة في هذا الوقت وصلينا عليها صلاة الجنازة يجوز عند الشافعية وهو أوسط المذاهب وأعدلها الذي يعني أعمل كل الأدلة من هنا ومن هناك، وبالتالي نقول للأخ صلي التحية للمسجد حتى لو دخلت في هذا الوقت الذي ذكره وهو بعد العصر أو قبل الغروب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذ حجاج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضل.
حضرتك معايا بس يعني كم سؤال معلش.
تفضل.
السؤال الأول حضرتك، هل يجوز تقديمة الست من شوال على قضاء الدين من رمضان؟ السؤال الثاني، لو كانت امرأتي مرضع هل يجوز أن أخرج لها قيمة الإفطار بدل ما أن تقضي أيام رمضان؟ السؤال الثالث، هل يجوز أن نجمع بين كفارة اليمين في الصيام وبين الستة من شوال؟ شكرا.
ربنا يكرمك يا رب، جزاك الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقت العشاء، السؤال ده يتكرر معنا كثيرا شيخي كريم، لو الإنسان أخذ وقال إن شاء الله وقت العشاء ممتد حتى منتصف الليل أو كما يعني حتى الفجر أو قبيل الفجر ومات قبل أن يصلي العشاء، فما حكمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كما ذكرت أنت أن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أن صلاة العشاء وقتها ممتد إلى منتصف الليل، وبعد منتصف الليل يكون قد مضى وقتها، وإذا صلها بعد منتصف الليل فإنما يصليها قضاء وليس أداء. وآخرون من أهل العلم وهم الأكثرون ذهبوا إلى أن صلاة العشاء وقتها ممتد حتى يؤذن للفجر الأذان الصادق، يعني وقت أذان الصبح الصادق، وهؤلاء هم الأكثرون من أهل العلم. وبالتالي لو كنت أعتقد هذا القول ومات الإنسان قبل أن يصليها، يعني مات في منتصف الليل أو بعد منتصف الليل وهو كان ناوي يصلي العشاء لكنه مات قبل أن يصليها ولم يخرج وقتها بعد عند الأكثرين من أهل العلم، فإنه في هذه الحالة لا شيء يتعلق بذمته، لأن وقت الصلاة لم يخرج بعد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. من أسئلة الصفحة أيضا، شيخي كريم لو سمحت، والدتي قبل مماتها قالت لأعطي ملابسي لواحدة من الأقارب، فرفضت الأخت أخذ الملابس فأعطيتها لأخت أخرى، فما حكم ذلك؟ نعم،
ثاني السؤال كده.
يعني أمه قبل وفاتها قالت له اعطي ملابسي، أو لها اعطي ملابسي للأخت فلانة.
نعم،
هذه الأخت رفضت.
نعم،
لهم لا مش عايزة حاجة، أعطوها لأخت أخرى.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. خلاص، ما دام المقصودة بكلام أو بوصية الميتة لم تقبل أن تأخذ هذه الملابس وبالتالي تصدقوا بها أو أعطوها لواحدة أخرى غيرها، فإنهم فعلوا ما تمكنوا منه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأولى رفضت، فماذا يفعلون؟ إما أن ينتفعوا بها وإما أن يعطوها لأخرى، وهم اختاروا الثانية أن يعطوها لأخرى، فما فعلوه إن شاء الله عز وجل صواب لا غبار عليه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. يعني ما فيهوش مخالفة للوصية، وصية الأم؟
لا لا أبدا، ما صاحبة الوصية رفضت.
جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
أهلا بحضرتك. لو سمحت بس أنا في مشكلة بيني و... ألو؟
أيوة مع حضرتك، اتفضلي.
حضرتك سامعني؟
أيوة نعم.
بس في مشكلة بيني وبين شريف. أنا أول حاجة بس عايز أطلب من الشيخ إن هو يدعي لنا كده بالهداية ويصلح الأحوال بيننا أنا وثلاثي، وطبعا جوزي وإخواته، يا رب إن شاء الله ربنا يصلح بينهم الحال. أتمنى بس من الشيخ إن هو يدعي لنا. ثاني حاجة، أنا نفسي أعرف بس هو المفروض إن لو مثلا واحدة شكت لواحدة من التانية، التالتة تاخد منها موقف، ولا إن هي تيجي مثلا تواجهها ولا تقول لها إيه؟ أنا نفسي أعرف. يعني لما حصل بينا مشكله الموضوع وصل لحماتي واخت جوزي وقلبين عليا واخدين مني موقف جامد. انا كان نفسي يجي يواجهوني ويكلموني ويقولوا لي انت ليه مثلا حصلت المشكله، مش ياخدوا مني يا رب فعل كده. انا نفسي اعرفهم بكده صح ولا غلط.
ما سمعوش منك يعني، سمعوا من منها وما سمعوش منك واخدوا منك، اخدوا الموقف على طول.
خدوا مني موقف، وحتى ما حدش جه عاتبني ولا واجهني، ولدرجه ان البيت كله خد مني موقف. طب ليه؟ محدش جه قال لي ايه اللي حصل او حاجه، بس خد مني موقف عشان خاطر واحده في البيت زعلانه.
شيخنا يجيبك. حاضر.
انا نفسي اعرف من الشيخ هل ده صح ان ينفع ان هم ياخدوا موقف من غير ما يجوا يلوموني او يعاتبوني؟
حاضر، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استخدام الصابون او اي معطرات شيخي الكريم اثناء الاغتسال؟ نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم، هذا لا شيء فيه ولا بأس به، لأنه من النظافة العامة. إن كانت الأخت السائلة تقصد غسل الحيض، فإنه يستحب للمرأة في غسل الحيض أن تستخدم شيئا من هذه المطيبات، وأن تتتبع بها أثر الدم ومواضعه، يعني إكمالا للطهارة وإكمالا للنظافة العامة وإكمالا للشكل العام للجمال للمرأة المسلمة. وإن كانت تقصد غسل الجنابة فإنه أيضا في الغسل يجوز ويستحب حتى أن يستعمل الإنسان هذه المنظفات من الصابون والمعطرات وغيرها، خاصة في أوقات الصيف حيث يكون العرق شديدا، والمسلم يعني يريد أن يكون جميلا في ثوبه، جميلا في مظهره، جميلا في ريحه، طيبا في ريحه، فلا بأس من استعمال هذه المنظفات وهذه المطيبات، إلا أن تكون صاحبة التي تغتسل وتستخدم هذه المطيبات مع المنظفات ستخرج فور اغتسالها، فإنها حينئذ يقال لها انتظري قليلا حتى تهدأ الرائحة، رائحة المطيبات، لأن الصابون فيه رائحة، فيه طيب، وبالتالي تكون خرجت ويعني يفوح منها بعض هذه الرائحة، فنقول لها إما أن تبكر بالغسل شيئا ما، وإما أن تؤخر الخروج شيئا ما حتى تنتهي هذه الروائح لئلا تخرج والريح يفوح منها، ريح العطر والطيب يفوح منها، لأنها إذا خرجت بهذا الطيب وهذه الريح التي تفوح منها فإنها والعياذ بالله تكون وقعت في معصية كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
وعليه الصلاة والسلام. الأخت تسأل وتقول طب بعد هذا الاتصال حاضر. أستاذ محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا أخي محمد، تفضل.
استسمح معليك بس كنا عندي سؤال.
اتفضل.
موضوع الندش، انا غلطت مرتين قالوا لي ان هو غلط موضوع الندش. عملت لبنتي لو دخلت الجامعه هتبح لها، ودبحت الحمد لله. ابني كان عمل حادثه برضه نفس الحكايه وقلت هحمل له هتبح له، فقالوا لي لا غلط الندش. فانا اقرب لربنا ازاي لو انا عاوز حاجه مثلا تقدر اقول ايه؟ نفسي بس اعرف اقول ايه عشان ما يتحسبش عليا موضوع الندش.
حاضر،
كتر خيرك،
ربنا يحفظهم لك جميعا في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، الاخت تقول ياتي الينا اصحاب الزكوات باموالهم واصحاب الكفارات باموالهم ايضا، ونقوم بتوزيعها على الفقراء. السؤال، ياتي اناس وتحت الحاح شديد منهم لاخذ من هذه الزكوات، لياخذوا من هذه الزكوات وخصوصا زكاه الفطر، وحالتهم الماديه جيده، هل علينا إثم إذا أخذوا منها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أقول نعم عليكم إثم وعليهم إثم أيضا. أما إثمهم فلأنهم أصحاب حال مستور بل حالة مادية جيدة، ومع ذلك آثروا السؤال، والسؤال محرم على غير ذي حاجة ملحة، لأنه يأتي يوم القيامة مفضوحا على رؤوس الأشهاد والعياذ بالله. وأما إثمكم أنتم لأنكم مستأمنون على هذه الزكوات وتلك الصدقات أن تصل إلى مستحقيها، ومستحقوها هم الفقراء الفعليين والمساكين الفعليين، وليس أي أحد طرق عليكم الباب تعطونه. ولذلك نحن دائما ما نرغب إخواننا المزكين والمتصدقين ونقول لهم أعطوا الجمعيات، لأن الجمعيات عندها لجان بحث وعندها بحث اجتماعي تتحرى عن الحالة من كونها محتاجة ولا مدعية للحاجة، وبالتالي نستأمن الجمعيات أنها بذلت جهدا في التعرف على الأسر الفقيرة فعلا، فنعطيهم الزكوات والصدقات. أما إذا كان هذا يقع من بعض الجمعيات أو القائمين على أمر جمع الصدقات فهذا تهاون منهم، ولا شك أن هذا التهاون يأثم بسببه، بسبب أنهم لم يكونوا محلا للأمانة والثقة التي وضعها فيهم المزكون والمتصدقون. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ولكنهم إن أحسنوا يؤجرون بلا شك شيخ الكريم، في حسنات إن شاء الله تعالى لمن يعني يقومون بهذا العمل، إن هم وسطاء
إن أحسنوا للجمعيات يعني لو أحسنت
أو طبعا في بعض الناس
لو يعني أدت الأمانة
يأخذون من هؤلاء ليعطوا
نعم طبعا نعم. لو أدوا الأمانة وكانوا أهلا للثقة والأمانة فلم يعطوا الصدقات والزكوات إلا للمستحقين وليس للسائلين الملحين، فلا شك أن أجرهم عظيم عند الله تبارك وتعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. نعم شيخي الكريم، هل الأخ الأستاذ حجاج يقول تقديم 6 من شوال، لكن شوال يعني ربنا يتقبل خلاص أيام، الجمعة القادمة لعل يكون 29 من هذا الشهر الطيب المبارك، فاللي ما صامش يعني يدرك 6 من شوال على قضاء رمضان. شيخ الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد، أما جواز تقديمهم فهذا جائز، لكن دائما ما نقول الأفضل والأبرأ للذمة أن يقضي الإنسان عدة ما عليه من رمضان أولا، ثم بعد ذلك يصوم نفل شوال، لأن الاهتمام بالفريضة أولى من الاهتمام بالنفلة، ولأن من يفعل يعني من يصوم الستة من شوال هو يرجو الثواب الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر. لكن الحديث واضح يا أيها الأخ السائل الكريم أن من صام رمضان يعني أكمل عدة صيام رمضان ثم بعد ذلك صام الستة من شوال كان له أجر صيام العام كله. أما من كان عليه من رمضان وصام الستة من شوال على قدمها يعني على ما تبقى عليه من قضاء رمضان فإنه يجو يحوز أو يحصل على ثواب الستة من شوال فقط وليس ثواب العام لأنه لم يكمل رمضان أصلا. فإن كان بتسأل عن الجواز يجوز. وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان الثاني وهي مع ذلك تصوم يعني نوافل من اثنين وخميس ومن أيام قمرية ومن ستة من شوال وكل شيء. فالجواز يجوز لكن نحن نتحدث دائما عن الأفضل والأبرأ للذمة هو أن يأتي بالقضاء أولا ثم يأتي بعده بصيام الستة من شوال. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا تفضل.
بكشف شعبنا باش عن ختم استخدام الملقاط في إذن الشعر في الوقت.
حاضر.
ألو
سامع حضرتك.
فأمان الله.
سمعت حضرتك حاضر. فأمان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو واحد إنسان يعني أخت مرضعة ترضع ويعني هل لها أن تخرج قيمة الأيام التي ما صامتها في رمضان بدل القضاء؟ شيخي
كريم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد المرأة الحامل والمرأة المرضع إذا أفطرت في رمضان لأنه شق عليها الصيام أو خشيت أن تصوم فيتعبها أو يرهق حملها ويؤثر على رضيعها فإن المدة بعد رمضان ممتدة فترة طويلة للقضاء. إذا استطاعت القضاء بعد رمضان ولو كان القضاء متفرقا على امتداد 11 شهر من رمضان إلى رمضان فإن القضاء بالصيام أفضل. قال الله عز وجل وأن تصوموا خير لكم. أما إن عجزت عن القضاء ولو كان متفرقا فإنه لا عوض عندنا عن القضاء إلا الإطعام. ففي هذه الحالة تطعم عن كل يوم مسكينا. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الجامع بين كفارة اليمين وصيام الستة من شوال شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أقول للأخ السائل بارك الله فيك صيام الكفارة صيام فرض زي رمضان وزي صيام النذر تماما. أما صيام الستة من شوال فهو نافلة والأصل كما نكرر دائما أن صيام الفرض لا يقبل المزاحمة ولا المشاركة. علشان كده احنا في رمضان لا أحد منا يصوم الاثنين والخميس في رمضان. ليه؟ لأنه صيام الفرض أخذ النية وأخذ الوقت كله. ولا أحد منا يصوم في رمضان الأيام القمرية لأن صيام الفرض استحوذ على النية واستحوذ على الوقت بالكامل. فالشاهد صيام الفرض سواء كان رمضان أو قضاء رمضان أو كان نذرا أو كان صيام كفارة ودي أنواع الصيام المفروض هذا النوع من الصيام المفروض لا يقبل المزاحمة ولا المشاركة من صيام النافلة. صوم الكفارة وحدها ثم بعد ذلك إن تمكنت من صيام النافلة فبها ونعمت وإلا فلا شيء عليك. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مشكلة الناس في المعاملات إن ممكن يسمع الأخت تقول المشكلة مع سلفتها قالت عنها حمتها زعلت منها أخت زوجها زعلت منها ما حدش سألها وخلاص خدوا منها هذا الموقف دون حتى الاستماع إليها. شيخ كريم كيف تتصرف الأخت؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد أنا أقول لابنتنا السائلة هوني على نفسك أيتها الابنة الكريمة فلست وحدك من يهضم حقك في بيت الخلطة. كثيرات مثلك يهضم حقهن لا لشيء إلا لأن سلفتها قريبة نسبيا من حمتها أو إن أخت زوجها قريبة نسبيا من سلفتها وبالتالي السلفة تحصل المشكلة مع سلفتها اللي هو أنت فتروح مكلمة أخت زوجها قريبة منها ومن سن بعض وصحاب شويتين وهي أقدم منك في البيت شويتين، فأخت الزوج تروح مكلمة حماتها اللي هي والدتها وتكلم أبوها اللي هو حماكي، والبيت كله ينقلب لصالح السلفة على السلفة، مع أنه هذا من الخطأ ومن الحرام ومن الظلم والجور أيضا. فإن الله عاتب نبيا من أنبيائه الأجلاء العظام وهو نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أنه حكم حين استمع إلى طرف واحد من أطراف الخصومة ولم يستمع للطرف الآخر، فهذا من الظلم وهذا من الجور الموجود في البيوت. وللأسف الشديد ربما تكون في بعض الأحيان أنت أقدم من سلفتك، لكن سلفتك لسنة ومتكلمة وفصيحة وانت غلبانة على قد حالك،
إن من الباني
وبالتالي تأكل سلفتك حماتها وحماها والبيت كله بكلمتين، وانت مسكينة صاحبة حق لا تستطيعين ان تثبتي حقك ولا ان تدافعي عن حقك، واصلا لا تعطي الفرصة لذلك، لا حد هيسألك ولا حد هينقشك. لا شك ان هذا من الخطأ والظلم والجور. فانت ايتها البنت ابنتنا السائلة، اولا كلي امرك الى الله عز وجل، وأكثر من قول حسبنا الله ونعم الوكيل، وتحدثي مع زوجك فلعله أن يكون أسمع لك ولعله أن يكون أوسع صدرا من الآخرين، وهو يتبنى، وده واجب من واجبات الزوج، وهو يتبنى إنصاف زوجته في هذا المقام بالحديث أولا إلى أمه وإلى أبيه وإلى أخته، ثم بعد ذلك يتحدث إلى هذه السلفة التي زي ما يقولون في المثل ضربني واشتكى، ضربني وبكى وسبقني واشتكى. انت مش بتاعك كده، نسأل الله عز وجل ان يصلح احوالنا واحوال بيوتنا وان ينصفك الله عز وجل عما قريب، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. اخونا المتصل جزاه الله خيرا، هو لا يريد ان يشترط على الله، ابني هينجح هذبح، بنتي هتنجح هذبح، هو لا يريد ان يشترط على الله عز وجل ولا يقع في هذا النذر المشروط، فكيف يتقرب إلى الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يتقرب المسلم على الله إلى الله تبارك وتعالى بأي عمل صالح، بل بكل ما تمكن من العمل الصالح، بصلاة ركعتين في ثلث الآخر من الليل أو شيء من قيام الليل، بالذكر والاستغفار والتسبيح، بكثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، بالمحافظة على السنن الرواتب المؤكدة والرواتب الغير مؤكدة، بقراءة القرآن الكريم، بكثرة الدعاء إن ربنا يزوج البنت وإن ربنا ينجح الولد وإن ربنا يوسع الأرزاق ويتصدق، وكل عمل صالح يفعله. وكم بعض السلف يقول كمحمد بن واسع عليه رحمة الله، أثر عنه أنه كان يقول لولده: والله يا ولدي ما قمت الليلة إلا من أجلك. أقام الليل يدعو الله عز وجل اصلح الولد، أقام الليل يدعو الله عز وجل نجح البنت. فالإنسان يتقرب بكل الأعمال الصالحة التي تيسر له، ومنها الدعاء والصدقة وغير ذلك من الطاعات، وإذا أحسن الله إليه وحقق أمنيته التي كان يرجوها ويتمناها يمكن أن يتقرب إلى الله في هذه الحالة قربان الشكر لنعمة الله عز وجل، فيذبح إذا نجح الولد أو يذبح إذا تزوجت البنت شكرانا لله تبارك وتعالى، يكون بهذا أصاب الخير كله ولا يقع أبدا في النذر المشروط المكروه الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما يستخرج به من البخيل هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مؤخرا شيخي الكريم الوقت انتهى، لكن سريعا الأخ يقول: استخدام الملقات في تنظيف شعر الوجه. نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إذا كان شعر الوجه خرج في غير موضع اللحية فهو منبت غير طبيعي في هذه الحالة، كأسفل العينين مثلا أو حول الأنف مثلا، فإنه يجوز في هذه الحالة أن يزيله بأي طريق أزاله إلا الحلق، والحلق ليس حراما ومكروها، لكن الحلق ينبت الشعر أكثر وأكثر ويغذي الشعرة أكثر وأكثر، لكن لو أزالها بأي مزيل آخر غير الحلق فإنه يجوز في هذه الحالة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخ الحبيب فضل الشيخ شعبان درويش، متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم،
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.